أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الإكراه إذا أطلق يتبادر منه الاضطرار، ولكن هذا التبادر من لفظة الإكراه لا يعني انحصار الإكراه في الاضطرار فحسب، بل الإكراه له معنيان، أحدهما الاضطرار والآخر الإكراه الذي يصدق مع وجود إمكانية التورية. ولهذا أي إذا اتضح أن للإكراه معنيان، أن للإكراه معنيين، نتعرف على أن الإكراه إذا كان بمعنى الاضطرار يرفع الحرمة في حرمة ما اضطر إليه من المحظورات، فلو أكره بمعنى الاضطرار على شرب المسكر أو أكل اللحم الحرام أو شرب المتنجس ساغ للمكلف ارتكاب الحرام بالاضطرار، ولكنه إذا أكره على بيع داره أو إنشاء معاملة وكان بإمكانه التخلص والتفصي بالتورية أو بغيرها يقع البيع باطلا كما أسلفنا. ثم بينا أن السبب في حمل الإكراه في المعاملات على هذا المعنى، أي الإكراه يصدق حتى مع إمكانية التفصي والخروج، هو أن الأدلة الدالة على بطلان المعاملات بالإكراه يظهر منها ذلك، كالاستدلال بقوله تعالى تجارة عن تراض. تراض يعني لابد من تراضي بالنسبة للموجب وكذلك بالنسبة للقابل. وهكذا أيضا الروايات الدالة على بطلان البيع إلا بطيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فيظهر منه أنه لو باع مكرها حتى وإن كان بإمكانه التفصي فهذا البيع ليس بصحيح، أي أنه فاسد. أما لو اضطر إلى شرب الخمر وكان بإمكانه التفصي فلا يسوغ له ذلك. بعد ذلك بينا النسبة بين الإكراه بالمعنيين، بمعنى الاضطرار وبمعنى الإكراه مع إمكانية التفصي. وقلنا إن كل إكراه بمعنى الاضطرار يوجب فساد المعاملة، بينما الإكراه بالمعنى الذي يتمكن منه المكلف من التفصي لا يسوغ للمكلف ارتكاب الحرام. وأيضا بينا النسبة بين الملاكين، وقلنا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فيجتمعان فيما لو أكرهه شخص على بيع داره أو شرب المسكر ولم يكن بإمكانه أن يتخلص من ذلك بتورية أو بغيرها، فيجوز له ماذا؟ أن يبيع الدار. فلا نعم، فيجوز الشرب ويبطل البيع لأنه مكره على كل منهما بمعنى الاضطرار، فكل منهما يوجب ماذا؟ ذلك يعني كل منهما يتحقق عليه أثره، فهو مكره بالنسبة للبيع فيقع البيع باطلا، وهو مكره بالنسبة لشرب المسكر فترتفع حرمته. أما لو أكرهه على البيع أو الشرب مع إمكان التفصي، إمكان الخروج، إمكان التخلص، فيصدق الإكراه على البيع فيبطل ولا يصدق على شرب المسكر، ولهذا يبقى شرب المسكر حراما. كذلك لو أكرهه على شرب المتنجس أو البيع وأمكنه بيع شيء لحفظ نفسه، بمعنى أنه تطيب نفسه ببيع ذلك الشيء، ففي هذه المسألة ماذا؟ يسوغ له البيع ويقع البيع صحيحا، ولكن لا يجوز له أن يشرب المسكر. بعد ذلك أوردنا مسألتان، وقلنا إن هذه المسألة وقعت محلا للنقض والإبرام والأخذ والعطاء، كما لو أكره على أحد أمرين لا بعينه. كيف يكره على أحد أمرين لا بعينه؟ ممكن أن يكره مثلا على طلاق أو عتاق أو على عقدين، أيضا على بيع داره أو بيع مزرعته. وهنا قلنا في مسألة الإكراه على إيقاعين أو على عقدين هذا لا يفرق، ولكن احنا جعلنا المثال أو العلامة قدس الله نفسه الزكية جعل المثال على إيقاعين. فلو أكره على إيقاعين كطلاق إحدى زوجتين، هو أكره هنا على الجامع يعني على واحدة من الزوجتين لا بعينها، فاختار المكره إحدى الزوجتين وهي هند مثلا. العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية قال بما أنه اختار إحدى الزوجتين بعينها لخصوصية، فطلاقه للمختارة من الزوجتين يقع صحيحا بالرغم أنه أكره على الجامع، لكن الطلاق لأنه اختار واحدة منهن بخصوصيتها فلا يسري الإكراه من الجامع إلى ما اختاره من الزوجتين. وقلنا إن هذه المسألة فيها شيء من الحيثيات التي ينبغي التأمل فيها. الشيخ الأعظم يقول في هذه المسألة: الأوفق أن الطلاق وإن اختار المكره إحدى الزوجتين بعينها إلا أن الطلاق لا يقع صحيحا، خلافا لما ذهب إليه العلامة قدس الله نفسه الزكية. ولكن ها هنا ينبغي التفصيل بالبيان التالي، وهو أن الإكراه وإن تعلق بالجامع هو أكره على أن يطلق إحدى الزوجتين. فهنا تارة نقول الخصوصيات التي يكره المكره أو المكره عليها ليست بدخيلة، بمعنى هو قصد المكره أن يطلق المكره إحدى الزوجتين، فإذا كان قصده أي المكره أن الخصوصيات غير دخيلة واختار المكره خصوصية في نفسه تطيب بها نفسه، بمعنى أنه كانت تلك الخصوصية تحقق رضاه في البينونة والانفصال عن هند كما أسلفنا، فهذا الطلاق يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه طلق باختياره ورضاه. أما لو كانت الخصوصيات متساوية، كل واحدة من الزوجتين فيها إيجابيات وكل واحدة هو لا يرضى بطلاقها، لا تطيب بها نفسه، يعني الطلاق الذي يحدث سواء لهند أم لحصة الطلاق لا يقع إلا عن إكراه، فهذا الطلاق أو الإيقاع يقع فاسدا. فينبغي أن نفصل، مرة يكون هذا الإيقاع تتساوى فيه الخصوصيات والمكره أكره الموقع لهذا الطلاق على إحدى طلاق إحدى الزوجتين المتساوية الخصوصية فيها مع الأخرى، فالإكراه هنا يسري من الجامع إلى الفرد، لكن لا مرة أخرى لا يسري، لأن ذلك يريد فقط تحقيق الطلاق لإحدى الزوجتين التي تكون مصداق للجامع، بينما الموقع للطلاق هو تطيب نفسه بالانفصال والبينونة عن هند كما أسلفنا في هذا المثال. كما قال العلامة يرحمه الله، وهنا طبعا الشيخ الأعظم أشكل على العلامة بإشكال، ولكن هذا الإشكال لا يرد على العلامة، خلاصة إشكال الشيخ الأعظم على العلامة قدس الله نفسه الزكية بأن هذه الخصوصيات الفردية لو كانت تجعل الطلاق أو مواد قلنا كما هذا لا يختص بالإيقاعات حتى في العقود لو كانت تجعل هذا الطلاق لهند كما في مثالنا صحيحا كما قال العلامة لكان لا يوجد لدينا ولا يتحقق عندنا إكراه ليش؟ لأن دائما إذا جاء شخص وأكره شخصا آخر هو لا يكرهه على شيء بخصوصياته يستطيع المكره كما لو أكره على بيع داره أن يبيع داره لشخص محدد هو المهم أن يحدث البيع فبيعه لداره لشخص محدد هذا لم يكره عليه هو أكره على بيع أصل بيع الدار فالخصوصية ليست بدخيلة في الإكراه فيقع البيع صحيحا يقول الشيخ هذا إشكال يعني لا يتحقق عندنا إكراه سواء كان الإكراه على أحد شيئين أو على شيء واحد إذا كانت الخصوصيات تجعل المكره ماذا غير مكره بالخصوصية فحينئذ لا يتحقق الإكراه ولكن كما أسلفنا هذا الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يرد على العلامة الحلي لأن العلامة ينظر إلى أن الإكراه يمكن أن ننظر إليه من خلال منظورين مختلفين أو نظرتين مختلفتين النظرة الأولى أن تتساوى الخصوصيات أو فلنقل أن يكون الإكراه للجامع يسري إلى الخصوصيات كما لو أكرهه على هند أو حصة كما أسلفنا وكان المكره لا تطيب نفسه بطلاق كل من زوجته فهنا يقع الطلاق باطلا ولكن عندنا صورة أخرى مغايرة أن يكون الإكراه لا يسري الإكراه بالجامع لا يسري إلى الخصوصيات بمعنى أن المكره تطيب نفسه بإيقاع الطلاق على إحدى زوجتي وهذا هو مثال العلامة مثال العلامة قال تطيب نفسه بهذا الإيقاع لإحدى الزوجتي فإذا عندنا أمران عندنا منظوران في أحد المنظورين الطلاق لا يقع لأنه يصدق على كل منهما الموقع عليها الطلاق أنه طلاق مكره ولكن في المنظور الثاني الطلاق يقع لماذا؟ لأنه كما أسلفنا هو لم يكره عليها بلحاظ هذه الخصوصية بل طابت نفسه بإيقاع الطلاق والخلاصة حري بنا أن نتأمل في هذا المطلب الذي أشكل به الشيخ على العلامة وحل الإشكال بهذا البيان البسيط أن الإكراه إن سرى من الجامع إلى الخصوصيات الفردية على نحو التساوي، بحيث يبقى المكره مكرها في إيقاع العقد أو في إيقاع الإيقاع أي الطلاق بالنسبة لكل من الفردين، فحينئذ يصدق مكره ويكون طلاقه باطلا. ولكنه إذا لم تكن أو لم يكن هناك سريان من الجامع إلى أحد الفردين بحيث تطيب نفسه بإيقاع الطلاق على أحد الفردين، فالطلاق يقع صحيحا. هذا خلاصة الإجابة عن الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله. وهذه المسألة فيها تفصيلات، يعني ممكن أن نفصل في هذه المسألة ببعض التفصيلات التي أيضا حري بنا أن نتأمل فيها. من هذه التفصيلات أن بعض الصور يقع فيها الطلاق صحيحا، وبعض الصور الأخرى يقع فيها الطلاق فاسدا. حتى نبين هذه الصور نقول كما أسلفنا عند التساوي هذا واضح، يقع الطلاق فاسدا، ولكن في بعض الأحايين كما تقدم المسألة لا يتساوى الطلاق مع غيره، كما لو مثلا أكرهه ألجأه إلى الطلاق أو بيع داره وهو نعم تطيب نفسه ببيع داره ولكن لا تطيب بالطلاق، فطلاقه يقع باطلا وبيع داره يقع صحيحا. والسبب عدم التساوي. هذه صورة أسلفناها ويمكن أن يعني نريدها في الطلاق كإيقاع وفي البيع كعقد. الصورة الثانية أي يكرهه مثلا على، ويكون الإكراه هكذا، على أن يشرب مسكرا أو أن يشرب عصيرا، فواضح حتى لو لم يكن له محبة لشرب هذا النوع من العصير، ولكن شرب العصير مباح، فما يصدق عليه أنه أكرهه على ألجأه على الحرام، لأن الدوران ها هنا بين الإكراه بمعنى الإلجاء والقسر كما أسلفنا على ارتكاب الحرام، والإكراه على أمر مباح كشرب العصير. وهكذا أيضا لو أكرهه على أن يبرم معاملة كأن يبيع مزرعته المحبذة إليه أو يبيع شنو أو أن يسافر على السفر أو البايع. ففي هذه الحالة حتى لو كان كارها للسفر لكن لا يصدق عليه أنه كاره للسفر بمعنى أن السفر هو مباح حتى وإن كرهه هذا المكره. أما البايع فيقع فاسدا يعني لا يقع، فهو هنا أكرهه على أمرين لا يتساويان، أحدهما مباح والآخر وإن كان مباح ولكن لا تطيب نفسه به. وهكذا أيضا لو أكرهه نعم على بيع عبد من عبيده أو طلاق زوجته فهنا يختلف الحال، مرة هذا العبد هو يقضي شؤونه وهو بمكان مكين عند سيده فلا نستطيع أن نقول يعني لا تطيب نفسه ببيع هذا العبد ولكن قد تطيب نفسه بالطلاق. فإذا هناك عندنا صور متعددة يختلف الحال فيها. وعندما نقول بالبطلان في بعض الصور والصحة في بعض الصور الأخرى حري بنا أن نتأمل إلى هذه الحيثيات المختلفة والتي يتضح من خلالها دقة النظر للقول ببطلان الطلاق أي الإيقاع أو البيع كمعاملة والصحة في بعض المعاملات الأخرى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.